أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحياء الموات، الأرض الموات. ذكرنا أولاً بأن أرض الموات من الأنفال هو هي لله وللرسول والإمام من بعده، وأن الأنفال هي على أقسام من تلك الأقسام والأنواع أرض المواجيد، بخلاف ما إذا كانت الأرض عامرة حين الفتح فإنه قلنا بأن هذه الأرض ملكيتها ملكية عامة لجميع الأمة. فالفرق بين الملكيتين أن ملكية الأرض العامرة حين الفتح ملكية الأمة، ملكية عامة، ولكن الأرض الموات التي فتحت حين كانت مواتا حين الفتح من الأنفال، فيكون ملكا للرسول وللإمام. هذه ملكية للإمام، وقلنا هل إن هذه الملكيات ملكية خاصة أم ملكية للمنصب؟ وذكرنا مع حضور الإمام لا وجه لهذا البحث أبدا، فالإمام معصوم، أعطاه الله العلم والحكمة، وبما أنه خليفة الله على الأرض فيكون مصلحته أي شيء تقتضي. هذا ما ذكرناه سابقا، لكن استفدنا من بعض الروايات أن هذه الملكية هي ملكية المنصب، لا أنه يكون ملكية خاصة شخصية، بحيث لو ما توفى الإمام يرثه ورثته. ذكرنا أن هذا ملكية المنصب، هذه فتصير ملكية الدولة حينئذ. فالخلافة المزيفة التي وضعت مقام الخلافة الإلهية، هذه الأراضي كلها تكون للمنصب أي للدولة، وليس لشخص الرئيس الذي يتصدى ويتولى أمر المسلمين، أمور المسلمين. هذا ما تقدم بيانه. ثم ذكرنا بأن الأدلة دلت على أنه من أحكام هذه الأرض أنه أدلت روايات كثيرة من الإمامية ومن غيرهم على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له. استفادوا من كلمة الله التي ظاهرها الملكية أن هذه الأرض ملك لمن يحيي هذه الأرض، وعليه مشهور الفقهاء. ولكن ما هذا الذي ذكرنا أن الله كما يستفاد منه الملكية يستفاد منها الحقية أيضاً، كما يقال الجل للفرس وغير ذلك، وقد ذكرنا ذلك في بحث الحق والحكم والملك، فإنه أيضا يستفاد من الحقية. فحينئذ الآن نريد أن نبحث من أن هذه الملكية التي أثبتها الحق الذي أثبته الشرع بالنسبة إلى محيي الأرض، هل إن هذا الحق يدل على ملكيته لرقبة الأرض التي أحياها، أم أنها ليس إلا مجرد حق في البيت ولا يملك الأرض؟ في الملكية العامة ذكرنا بأن كل من يحيي هذه الأرض أي الملكية العامة ليس له حق في رقبة الأرض، وإنما في الإنشاءات التي ينشأها على هذه الأرض والاستثمار الذي يستمر كما ذكرنا سابقا حسب ما يتفق عليه مع ولي أمر المسلمين. أما الملكية بالأراضي موات، في أراضي الموات قلنا أنها ملكية خاصة للإمام، بل ملكية للمنصب. فهل أن محيي الأرض الموات هل يثبت له حق في رقبة الأرض، أم لا حق له إلا فيما ينشأه على الأرض؟ كلامنا في هذا نوعية الحق الذي يثبت لهذا المحيي. المشهور بين الفقهاء أي فقهاء الإمامية على ما يستفاد من ظاهر النصوص التي تقدم ذكر بعضها أن هذه ملكية برقبة الأرض، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ظاهر اللام أن اللام تدل على الملكية، عليه مذهب المشهور، قرأتم ذلك في اللمعة وغير اللمعة، أن هذه الأرض ملكية من كل لمن يحيي هذه الأرض، ليس لغيره أن ينازعه، وله حق التصرف في هذا الأرض بالبيع والشراء وغير ذلك والإجارة وغير ذلك، بل يرثه، يرث هذه الأرض ورثته بعد موته، حق خاص، ملك خاص له. كلامنا ذهب مشهور الفقهاء إلى أن المحيي للأرض الميتة يتملك الأرض التي أحياها، فتخرج بسبب الإحياء عن نطاق ملكية الدولة إلى نطاق ملكية خاصة، الملكية الخاصة، ويملك الفرد الأرض التي أحياها نتيجة لعمله المتفق عليه، عمله إحياء هذه الأرض، فحينئذ هذا العمل متفق عليه فأنه يوجب ملك رقبة الأرض. فاختلفت الملكية، ملكية المنصب عن الملكية العامة من هذه الجهة، ملكية العامة لا حق للمحيي في هذه الأرض، أي الملكية العامة في رقبة الأرض، وإنما له الحق في المنشآت، وأما ملكية الدولة إذا أحياها يثبت له حق في رقبة الأرض، يملك الأرض، تكون ملكية خاصة. هذا هو المشهور. وذهب بعض الفقهاء إلى أن عملية الإحياء لا تغير من شكلية الأرض، من شكل ملكية الأرض، تبقى هذه الأرض على ملكية الدولة، وإن أحيا هذا الأرض وبذل فيها ما بذل من عمل وجهد وأموال، لكنه لا يوجب تملك الأرض، فتسير من هذه الناحية كالملكية العامة. ملكية العامة ذكرنا أنه لا يملك الشخص رقبة الأرض، وفي الملكية الدولة أيضا المحيي لا يملك رقبة الأرض أيضا، هذا ما ذهب إليه بعضهم. بل تظل هذه الأرض ملكا للإمام أو منصب الإمامة على التفصيل الذي تقدم، فلا يسمح للفرد تملك رقبتها وإن أحياها، وإنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض، له حق، مثل ما أن يأتي شخص يضع سجادته في مكان من المسجد ليصلي في هذا المكان، أثبت له حق، لا أن يملك هذه القطعة من الأرض. وكذلك في الأماكن العامة في الأوقاف وأمثال ذلك، لا يملك نفق رقبة الأرض، وإنما يملك الانتفاع من هذا الأرض، حق في الانتفاع من هذا، وحقا في الأرض لا وإنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض دون مستوى الملكية. يعني يريد يبين بأنه هذا الحق لا يوجب الملكية، هذا حق يختلف عن الملكية. ذكرنا ذلك في الجزء الأول من الاقتصاد، أن الفقهاء قسموا ما هو الموجود ودائر بيننا، ملك، حق، حكم، هذا حق دون مرتبة الملكية، فهنا حق يثبت له، يخول هذا الحق له لموجب هذا الحق استثمار والاستفادة منها ويمنع غيره منها. فمن يأخذ مكانا في المسجد أو في الحضرات الشريفة ليصلي عليها يحق له أن يمنع غيره، وإذا أتى شخص وصلى في هذا المكان بغير إذنه صلاته باطلة، لأنه ثبت حق له سابقا لغيره سابقا، حينئذ نفس الكلام يجري في المقام في المال منها، ومنع غيره ممن لم يشاركه جهده وعمله من مزاحمته أو انتزاع الأرض منه ما دام قائما بواجبها، حينئذ هذا هو الحق. ومن الواضح أن هذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته اتجاه منصب الإمامة، صحيح أن هذا الحق ثابت له في هذه الأرض التي أحياها، فيملك ما يخرج من هذا الأرض من زرع وثمر ونحو ذلك، وإذا أنشأ هناك مساكن يجوز له أن يؤجر هذه المساكن للغير وذلك، لكن لا معنى بأن هذا الحق يسلب اتجاه المنصب اتجاه الدولة أنه ليس له أي حق بالنسبة إلى الدولة، ولا بد أن يلاحظ هذا. فحينئذ من واجباته فإن هذا القدر من حق لا يعفيه من واجباته اتجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض، فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو التقسى هي نفس الضريبة، ضريبة الزراعة أو غير ذلك سماها في العرف القديم تس، فحينئذ يجعل عليه ضريبة معينة، هذا لا يمنعه، لأن الأرض ملك للإمام، الأرض ملك للدولة والنسب والمنصب، فحينئذ يحق للإمام أن يجعل عليه أجرة أو ضريبة من الضرائب، هذا كما جاء في الحديث تس بالقدر الذي يتناسب مع المنافع التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها. واختار هذا الرأي الشيخ الطوسي في بحوث الجهاد من كتابه المقصود، فذهب إلى أن الفرد لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي للإمام ما يلزمه عليها، فالإمام ما أي شيء يلزمه عليها فيجب عليه ضريبة، أجرة، كيفية هذه الضريبة كلها يجب عليه الوفاء. قال رحمه الله تبارك: فأما المواد فإنها لا تغنى لأنها من الأنفاق وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام تسقها، أي إنه ضريبة خاصة، ضريبة الزراعة هذه ضريبة للإمام هذه الضريبة. واختار هذا الرأي أيضا الفقيه السيد محمد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه، أن قال: من منع إفادة الإحياء التملك المجاني، كل من أحيا أرضا ميتة له، لا أنه أن هذه الأرض صارت مجانا له وانتهى بمجرد الإحياء صارت رقبة الأرض ملكا مجانيا له، هذا هو الذي منعه في زنخ المجاني من دون أن يكون فيه حق، فيكون للإمام فيه بحسب ما يقاطع المحيين عليها في زمان حضوره وبسط يده أو مع عدم ومع عدمه فله أجرة مثل، فإن كان الإمام حاضرا وبسط يده حينئذ فالأمر للإمام، كيف يجعل الضريبة عليه ذاك له للإمام، وأما مع فقد الإمام أو بعد الإمام وعدم بسط أو وجوده مع عدم بسط يده عليه أجرة مثل لهذه الأرض التي أحياها، هذا ما ذكره. ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيين، يعني كما أن الحديث الذي تقدم سابقا فهي له من أحيا أرضا ميتة فهي له، نسبة الملكية له لا تنافي هذا، هذه ليست ملكية واقعية حتى نقول أنه يملك رقبة الأرض، أي نسبة الحقيقة نسبة الانتفاع له، ينتفع لأنه معين للأرض، يقدر أن يمنع غيره من التصرف بعد إذا كان قائما بالواجب في هذه الأرض، لكنها لا يدل ذلك على أن رقبة الأرض صار ملكا له بسبب إحيائه. حينئذ ما هي إلا جارية مجرى كلام المالكين، هذا يجري عند العرف، يقول إن أحييت داري وفعلت ما فعلت فهي لك، ليس معناه أن الدار هي صار ملكا لهذا البناء أو هذا المهندس أو غير ذلك، هذا جار في لسان العرف، فالرواية تحمل على ما هو جار عند العرف. للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك من حفرها تعميرها حفرها أنهار وحفر أنهارها وكرى سواقيها فهي له. إذا فعلت هذا فهي لك. ليس معناه أنه أهدى هذا البستان إلى هذا الفلاح الدالة على أحقيته من غيره، بل أن هذا الكلام يدل على أنه لو فعلت في أرضي هذا أجريت الأنهار، أجريت السواقي، وأجريت كذا، وكريت الأرض، هذه لك، أي أحق من غيرك أن يفعل بذلك. هذا هو وتقدمه على ما سواه، لا على نفي الملكية من نفسه، بحيث أن المالك للبستان ينفي الملكية عن نفسه ويعطيه هذا البستان للبلاح. وهذا جار عند الفقه، لحد اليوم قال يقومون الإصلاح الموجود عند العرف وأهل الفلاحين والإقطاعيين سابقا بالملاجئ. الملاجئ التي يكون بين الإقطاع والفلاح، ليس الأمر بأن هذا الذي الإقطاعي أنه يملك الأرض لهذه للفلاحين، إنما يملكه باعتبار أنه يعملون بهذه الأرض ولهم الانتفاع. أنه سلب الملكية عن شخصه، والحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها بالملاجة مستحقة له غير منفية عنه، وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص والإذن العمومي. هذا ماذا؟ وقد استدل السيد رحمه الله السيد الصدر في كتابه الاقتصاد على هذا الرأي بأنه يستند عدة نصوص ثابتة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البيت، فإن هذه الأدلة أو الروايات التي سيأتي ذكرها نستفيد منها هذا المعنى، بأن هذا المحيي أحق بهذه الأرض، أما أنه يملك رقبة الأرض بحيث يصير ملكا خاصة تتبدل الملكية المنصب إلى ملكية شخصية للمحيي، ليست الروايات تدل على ذلك. وقد جاء في بعضها من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها، فحينئذ فهي له وعليه تسقها. إذا كان هذا اللام تدل على ملكية خاصة، ما معنى تسقها على له؟ فحينئذ معناه أن هذا له، أي أحق بها لأنه أحياها، ولكن عليها أن يأتي بالضريبة ويعطيها للدولة أو للإمامين. وجاء في خبر آخر من أحيا من الأرض من المسلمين فليعمرها وليؤد إخراجها إلى الإمام وله ما أكل منها. وهذا أوضح من هذا الخبر أوضح من سابقه، من أحيا أرضا من المسلمين فعليه فليعمرها، شرط أن يعمرها، لأنه يعمرها مرة ويعض عنها بعد حينئذ، وليؤد إخراجها إلى الإمام وله ما أكل منها مقابل الجهد أن يأكل حينئذ. هذا واضح. وفي ضوء هذه النصوص لا تكون الأرض ملكا خاصا لمن أحياها، وإلا لما صح أن يكلف بدفع أجرة عن الأرض للدولة. إذا كانت الأرض ملكا للمحيي لا معنى لا يدفع أجرة، فمعنى الأجرة أن الأرض ليس كما يأجر دارا، الدار لا تكون ملكا للمستأجر، وإنما يكون مالكا للمالك، وإنما يدفع أجرة. هذه الأرض ملك للإمام، إنما أحياها يدفع أجرة، وإنما تبقى رقبة الأرض ملكا للإمام، ويتمتع الفرد بحق في رقبة الأرض يمكنه من الانتفاع بها ومنع الآخرين عن انتزاعها منه، وللإمام في مقابل ذلك فرض التسقي عليه. هذا ما ذكره سيد الصدر في كتابه. ومن أجل ذلك اختار قدس سره هذا الرأي الفقهي، فقال بأنه الذي يعطي لملكية الإمام ومدلولها الواقعي ويسمح له بفرض التسقي على أراضي الدولة لا نجده لدى فقهاء من شيعة أهل البيت كالشيخ الطوسي فحاسب. يقول أن هذا الرأي الذي ذكرناه هذا يختص بطائفة معينة، وإلا المشهور بين الفقهاء فقهاء الإمامية أن من أحيا أرضا ميتة فهي له لظاهر كلمة الله، لم تدل على الملكية إلا إذا كان هناك دليل يصرف هذه الكلمة عن مدلولها الحقيقي. وقد ذكرنا أن هذه الروايات يمكن أن نطلب بأن اللام للحقية لا للملكية فحسب، بل شيخ التوسي بل إن له بذورا وصيغا متنوعة في مختلف المذاهب الفقهية بالإسلام، هذا ما أراده. لكن سيأتي أن هذا الرأي أيضا يمكن جمع بين القولين، القول المشهور عند الإمامية من أن أرض المواد ملك للوحي، وبين هذا الرأي من أن أرض المواد تبقى على ملكية الإمام، وإنما ينتفع المحيي من هذا الأرض ما دام يؤدي فسقها أو ضريبتها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك.